الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا على باب صلاة الاستسقاء في مختصر الكلام على بلوغ المرام، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. وفي رواية لأبي داود قال الشارح رحمه الله: وفي رواية أبي داود: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال: قوله متبذلا أي لابسا ثياب البذلة، والمراد ترك الزينة. مترسلا أي يمشي بسكينة وتواضع وخشوع. والحديث دليل على مشروعية الصلاة للاستسقاء كصلاة العيد، واستدل بهذا الحديث على أن الخطبة قبل الصلاة. لكن قد روى أحمد وابن ماجه والبيهقي وابو عوانة أنه صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب، وهذا صريح في تقديم الصلاة قبل الخطبة.
هذا مما اختلف فيه العلماء، هل الخطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة. وقد ذهب الفقهاء إلى ثلاثة أقوال. قول منهم بأن الخطبة قبل الصلاة، وهي رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني بأن الخطبة بعد الصلاة. والقول الثالث بأن هذا الأمر واسع، فعل هذا أو هذا. لكن رواية الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي فصلى ركعتين ثم خطب، هذه صريحة في أن الخطبة كانت بعد الصلاة، والصريح مقدم على مجرد الواو التي لا تدل إلا على مطلق الذكر. وفي حديث أبي داود: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين، هذه فيها إشارة أيضا رواية أبي داود أن الدعاء كان، الخطبة والدعاء كان قبل الركعتين. ولهذا التعارض بين ثم التي عند أبي داود وبين ثم التي في رواية الإمام أحمد وابن ماجه. لذلك بعض العلماء يقول الأمر فيه واسع، لا سيما وقد صلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أكثر من مرة. صلى الاستسقاء أكثر من مرة، والاستسقاء معناه طلب، السين والتالي الطلب، معناه طلب السقيا، طلب المطر، طلب الماء من السماء. وهنا في قول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، فيه دلالة على عدم استحباب التزين في الخروج لصلاة الاستسقاء. وقوله متضرعا، هذا أهمية التضرع في صلاة الاستسقاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، لقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رافع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فإن شاء الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. قال: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه. قال: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر رضي الله عنه قال: وحول رداءه ليتحول يتحول القحط. قال الشارح رحمه الله: قوله فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله إلى أن قال ونزل فصلى ركعتين، يدل على أن الخطبة قبل الصلاة. قال ابن القيم: إن صح وإلا ففي القلب منه شيء، انتهى. قال: وجمع بعضهم بين ما اختلف في ذلك بأن الذي بدأ به هو الدعاء، ويدل على ذلك قوله في حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو، وحديث أبي هريرة صريح في تأخير الخطبة بعد الصلاة لقوله فصلى ركعتين ثم خطب، والحديث دليل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء والمبالغة في ذلك، وفيه مشروعية التحويل عند استقبال الإمام القبلة، وفيه مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء.
حديث أم المؤمنين عائشة فيها إشكال. الإشكال الأول لم يذكره الشارح هو إخراج المنبر لصلاة الاستسقاء، الذي في النفس أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له المنبر لا في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة العيدين، وأن إخراج المنبر إنما أحدث بعد ذلك، فهذا يكون مدرجا أو يكون منكرا قوله فأمر بمنبر، والإسناد فيه مقال، وإن جوده أبو داود رحمه الله فقوله أمر بمنبر فوضع له بالمصلى، المنبر كان في المسجد وما أخرج منبره صلوات ربي وسلامه عليه قط. وأيضا الأمر الثاني فيه بيان وقت صلاة الاستسقاء. الصحيح أن وقت صلاة الاستسقاء فخرج حين بدا حاجب الشمس فيه دلالة على وقت صلاة الاستسقاء، وأن وقتها وقت صلاة العيد، وإذ كان الأمر كذلك فهي كصلاة العيد، وخطبة العيد بعد الصلاة، وخطبة العيد بعد الصلاة، فيكون الأمر كذلك. ثم في هذا الحديث دلالة على ما ينبغي أن يكون عليه الخطيب، أنه يخطب ويذكر الناس بشيء فيه التوبة والاستغفار، ويذكر عظمة الله وجلاله، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء، ثم يدعو ووجهه إلى الناس، ثم إذا أحس أنه قد أشبع الناس دعاء ينتهي من خطبته وهو على منبره، ويتحول إلى القبلة ويدعو ويرفع يديه في هذا الدعاء وتضرع إلى الله عز وجل، حتى إذا ظن أنه انتهى حول رداءه ثم نزل. عرفنا الطريقة كيف؟ يعني إذا خطأ صليت في الناس، أولا تصلي ثم تخطب تذكر الناس وتأمر بالاستغفار والتوبة والصدقة والرجوع إلى الله عز وجل، بيان عظمة الله، ثم تدعو وهم يؤمنون، وترفع يديك في هذا الدعاء، دعاء الابتهال، دعاء الابتهال كما قال ابن عباس أن تمدهما مدا هكذا هكذا، هذا دعاء الابتهال حتى يرى بياض الإبطين، ودعاء الحاجة والمسألة هكذا، ودعاء الاستغفار أو الدعوة هكذا كما جاء ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وإذا انتهى من الدعاء وحس أنه أشبع الناس دعاء ينهي خطبته بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يتحول للقبلة ويرفع يديه ويدعو، والناس يدعون واقفين قائمين يدعون، حتى إذا ظن أنه يعني يكفيه الدعاء تحول رداءه ثم نزل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فذكر الحديث، وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. قال الشارح: قال البخاري: باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وذكر الحديث، وترجم عليه أيضا من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء، وترجم له أيضا الاستسقاء في خطبة الجمعة. قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز مكالمة الإمام في خطبة الحاجة، وأنها لا تنقطع بالكلام ولا بالمطر، وفيه تكرار الدعاء ثلاثة، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة ولا تحويل فيه ولا استقبال، وفيه جواز الدعاء بالاستسقاء للحاجة، وفيه علم من أعلام النبوة.
نعم، الاستسقاء قد يكون إصالة أن يأمر الإمام الناس بالخروج للاستسقاء، وقد يكون الاستسقاء تبعا في دعاء الجمعة. نعم، والمقصود من الاستسقاء هو الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي.
قال الحافظ رحمه الله عنه: أن عمر رضي الله عنه كان إذا أحيط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. قال الشارح: في هذه القصة دليل على مشروعية الاستشفاع بالأحياء الحاضرين من أهل الخير والصلاح وبيت النبوة. وفي بعض الروايات أن عمر لما قال ذلك قال: قم يا عباس فادعو الله. وأخرج الزبير ابن وأخرج الزبير ابن بكار أن العباس قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولم ينكشف إلا بتوبة، وقد توجهت بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض.
مثل
الجبال حتى أخصبت الأرض.
هذا الحديث فيه جواز الاستشفاع بالأحياء، لأن المقصود من الاستشفاع ما هو؟ انتبه، المقصود من الاستشفاع ما هو؟ الدعاء. ولا يمكن لميت أن يدعو، وليس المقصود بالاستشفاع هو ذكر الجاه. المقصود من الاستشفاع الدعاء، وليس المقصود من الاستشفاع الجاه والمنزلة. وإلا فإن عمر وغير عمر يعلمون جميعا أن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف حيا وميتا عند الله، ولا لا؟ فلما لا يختلف المنزلة والجاه، لا يختلف حيا وميتا، وعدلوا عن الاستشفاع برسول الله إلى العباس، علمنا أن المقصود هو دعاء المستشفع به، دعاء المستشفع به لا مجرد المنزلة. فإن قال قائل: فلما عدل عمر إلى العباس؟ قال: لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرابة لهم منزلة عند الله، ولهم منزلة عند رسول الله إذا كانوا أهل صلاح. ولذلك النسب ينفع إذا كان معه صلاح، ويضر إذا لم يكن معه صلاح. نعم.
شيخ، هذا الحديث يستدل به الصوفية.
نعم، يستدلون به على أن المقصود الاستشفاع بالجاه. طيب، لو كان المقصود الاستشفاع بالجاه، فلماذا عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: عدلوا عنه ليبين منزلة العباس. طيب، لماذا قال له: قم يا عباس فادعو الله؟ كان يكفي أن يقول: اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك، وإنا نستشفع الآن بعم نبيك. يكفي. لماذا يقول: قم يا عباس فادعو الله لنا؟ فدل أن المقصود هو الدعاء.
قال الحافظ رحمه الله عنه:
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له كلام عظيم وجميل على هذا الحديث. نعم، كذلك الشيخ محمد نسيب الرفاعي في التوصل إلى حقيقة التوسل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. قال الشارح: قوله حديث عهد بربه، قال في سبل السلام: أي بإيجاد ربه إياه، يعني أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بها، وهو دليل على استحباب ذلك. انتهى.
حسر ثوبه لا يعني انحسار الثوب هو الرأس كما يفهمه البعض، وإنما حسر ثوبه حتى أصابه من المطر على البدن، يمكن يرفع كتفه أو يرفع إزاره ليصيب شيء من بدنه المطر. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا بأس إذا كان الإنسان مثلا به مرض في رأسه أو بدنه أن يعني يغتسل بالمطر، فإنه ماء مبارك، الله سماها إيش؟ مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، وقال الله لأيوب هذا مغتسل بارد وشراب، فالله إذا أمره أن يغتسل هو بالعين البارد والشراب، فالمطر بارد وهو شراب، وسماه الله مباركا، فالاغتسال به طلبا للعلاج أمر لا بأس به شرعا وهو من المباحات. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. قال الشارح الحديث دليل على استحباب الدعاء عند نزول المطر.
هناك دعاء قبل نزول المطر، ودعاء عند نزول المطر، ودعاء أثناء نزول المطر إذا اشتد، ودعاء إذا خيف من المطر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه.
الله، الدعاء عجيب سبحان الله، فيه بلاغة. جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه، ما قال كثيفا، قال رذاذا، لأن الرذاذ أحسن أنواع المطر، قطقطا سجلا. تدرون المطر النازل من السماء كم اسم له؟ أكثر من 80 اسم. أبو معاوية، عرفت ليش الله أنزل القرآن بلغة العرب؟ عندكم 80 اسم للمطر؟ كله إيش اسمه؟ كله، ما في شيء ثاني. بينما العرب عندهم أسماء عجيبة جدا للمطر، كل نوع من المطر له اسم مستقل. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال أبو زيد القطقط أصغر المطر، ثم الرذاذ وهو فوق القطقط، ثم الطش وهو فوق الرذاذ. قوله يا ذا الجلال والإكرام، هذان الوصفان من عظائم صفاته تعالى، أي ذا الاستغناء المطلق والفضل الشامل. قال صلى الله عليه وسلم اليضوا إذا بيا ذا الجلال والإكرام. وروي أنه مر برجل وهو يصلي ويقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك.
الله أكبر. يا ذا الجلال والإكرام، ومعناه يا ذا الجلال، معناه يا صاحب الجلال والإكرام. والجلال قيل اسم من أسماء الله عز وجل، وقيل وصف، والصواب أنه وصف، لأنه مسبوق بذو، وما كان مسبوقا بذو فما بعده صفة، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم ذو الجلال والإكرام، قال ذو الملك. والجلال، الجلال معناه البهاء والعظمة، والإكرام المنزه عن كل عيب ونقص. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذا الدعاء بين وصفين عظيمين، أحدهما دليل على الكمال في ذاته، والثاني دليل على نقص، على نفي كل نقص عنه سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ متى يدعى بصفات الجمال ومتى بصفات الجلال؟
الأفضل أن الإنسان يجمع بينهم، وهذا الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مثل هذا يا ذا الجلال والإكرام، مثل يا حي يا قيوم. فالجمع بين صفات الجمال وصفات الجلال كله أمر وارد وحسن، ولكن ذكر بعض العلماء أن صفات الجمال يدعى بها عند الحاجة، وصفات الجلال يدعى بها عند كشف الكرب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن من خرج للاستسقاء فسقي قبل ذلك شكر الله تعالى ورجع، وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء، وأن لها إدراكا يتعلق بمعرفة الله تعالى ورزقه.
بل يطلب، بل البهائم تطلب السقيا من السماء. والحديث فيه دلالة على شيء آخر، وهو أن الاستسقاء سنة في الأنبياء السابقين، الاستسقاء سنة في الأنبياء السابقين، حتى قال بعض العلماء حينما يخرجون للاستسقاء ينبغي التفريق بين صغار البهائم وأماتها، صغار البهائم وإيش؟ وأماتها. شو الفرق بين أمهات وأمات؟ أحسنت، أمهات للعقلاء وأمات لغير العقلاء، فينبغي التفريق بين البهائم الصغار وأماتها. لماذا؟ حتى تجأر إلى الله بالدعاء. نعم، هذه نملة استسقت، سبحان الله. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن الناس إذا منعوا زكاة أموالهم منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم ما مطروا. دل على أن الله جل وعلا ينزل رزقه لأجل بعض عباده. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. قال الشارح: قال الحافظ: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. انتهى.
هذا الذي ذكره الحافظ عن العلماء هو وارد عن ابن عباس، وهو وارد عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عند دعاء رفع البلاء يكون ابتهال، يكون الابتهال، هذا ظهر الكفين، شوف ظهر الكفين وين؟ إلى السماء، هكذا يدعو وينزل رأسه. وأما عند حصول شيء أو تحصيله يدعو هكذا ببطون إيش؟ الأكف، يجعل اليدين مناسب على الكتفين، وهو نازل ولا صاعد، لا إنما هكذا يدعو. نعم.
قال: وقيل صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا منه.
هذا هو الصحيح. نعم، وهو الوارد في عن ابن عباس. نعم.
قال: وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، وروي عنه أنه رفع يديه وجعل ظهرهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه. قال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه مشروع. روي عنه عكس ذلك، قال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارة بالله واستعاذة به، ومنها قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى ما يلي الأرض. قال الحميدي: هذا هو الابتهال. انتهى ملخصا، والله أعلم.
قلت هو مروي عن ابن عباس، قال: الابتهال أن ترفع يديك رفعا تمدهما مدا وتجعل ظهور الكف إلى السماء، هكذا. نعم، والدعاء هكذا، والاستغفار والشهادة هكذا. لا لا لا، ليس خاص بالإمام. نعم، ما في دليل على التخصيص، كما أن الدعاء ليس خاص بالإمام، كما أن الصلاة ليس خاص بالإمام، كما أن التضرع والخشوع والتبذل ليس خاص بالإمام.
شيخ أحسن عليك، كان صلاة ابن رجب الصفة الأخرى.
كيف؟
كان ذكر ابن رجب الصفة الأخرى، الصفة الأخيرة.
إيش ابن رجب شي يقول؟
يقول: ومنها قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض.
يعني هكذا، لا أعلم لهذا دليلا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب اللباس. قال وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، رواه أبو داود وأصله في البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم لباس الحرير، قوله يستحلون الحر أي الفرج، وضبطه بعضهم بالخاء والزاي المشددة، وهو ضرب من ثياب الإبريسم.
إبريسم كلمة فارسية هي معناها الحرير، إبريسم. الفارسيين يقولون إبريسم، عرفت، للحرير، نوع من أنواع الحرير إبريسم. نعم.
قال وهو
يستحلون الحر أي الفرج، وضبط بعضهم بالخاء والزاي المشددة. يستحلون الخز، ها؟ ما هو الخز؟ الخز والإبريسم نوع من أنواع الحرير. نعم.
قال وهو الخالص من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف، وليس مرادا هنا لأنه حلال.
ما نسج من الحرير والصوف مخلط فهو حلال، لأن الحرير شيء قليل نادر، والحرير المحرم هو ما كان أكثر الثوب، أو ما كان خيطا أو خيطين في الثوب، هذا لا يضر. ثم الحديث الذي رواه البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. ما دام الحرير مذكور فالحرى شيء آخر. الحرى أصلها يستحلون الحر، أصلها يستحلون الفرج، اسم للفرج، وهذا سواء يعني اسم صحيح الآن، سبحان الله. شوف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الفروج، ولا قال يستحلون الزنا، وإنما قال يستحلون الحرى، وهنا في مناسبة بين الحال وبين المآل. الحال قال يستحلون الحر، والمآل يقولون حرية، ولا لا؟ هي نفس مادة الكلمة، حرية، كل واحد حر كيف، فباسم الحرية استحلوا الفروج. نعم.
شيخ، المقصود بالاستحلال العملي أم الاعتقادي؟
أما الاستحلال الاعتقادي فهذا كفر أكبر، مخرج من الملة، وهذا هو المقصود من الحديث، لأنه قال ليكونن من أمتي أقوام، وليس المقصود به العمل، لأن العمل لا يقال له استحلال، العمل لا يقال له استحلال، الاستحلال لا يكون إلا على اعتقاد. نعم. يعني الزاني الذي يزني وهو يعلم أنه يرتكب الحرام، هذا ما يقال له مستحيل.
قال الحافظ رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج ويجلس عليه، رواه البخاري. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ المسلم. قال الشارح: الديباج ما غلظ من ثياب الحرير وعطفه عليه من عطف الخاص على العام. والحديث دليل على تحريم لبس الحرير والجلوس عليه، وعلى تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والعلة في تحريم الحرير الخيلاء، وقيل كونه لباس ورفاهية وزينة، وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال،
كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية، يعني هذه من صفات النساء، الرجل ينبغي أن ينشأ نشأة تدل على شهامة وشكيمة وقوة. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في ساتر من حكة كانت به، ما متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على جواز لبس الحرير للضرورة.
يعني في فرق بين ما كان محرم الأصل وبين ما حرم بوصفه. الحرير ليس محرما مطلقا، بدليل أنه يجوز بيعه للنساء ولبسه للنساء والتجارة فيه، المنهي عنه أن يلبسه الرجل، فحينئذ جاز عند الحاجة، جاز عند الحاجة والضرورة، والحكة والحساسية حاجة ضرورة، لكن الشيء المحرم من أصله الذي لا يجوز مطلقا، هل هذا يجوز للحاجة؟ الجواب لا يجوز، إلا لضرورة قصوى مثل الربا مثلا، الخمر مثلا، الميتة مثلا، هذه أشياء ما تجوز إلا للضرورة التي فيها تلف للنفس أو حفاظ على النفس. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الشارح: الحلة إزار ورداء من جنس واحد، قيل هي برود مضلعة بالقز، وقيل حرير خالص وهو الأقرب، والحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال وجوازه للنساء.
برود مضلعة بالقز أي بحرير القز، لأن الحرير يستخرج من دودة القز. نعم. طيب هنا السؤال الآن: ما حكم الحرير الصناعي؟ تعرفون الحرير الصناعي؟ وش مادته؟
قطن.
وليس بحرير. الحرير الصناعي هو عبارة عن قطن معالج كيميائيا تحس بنعومته كأنه حرير، هو ليس بحرير. فتدخل الإنسان فيه وجعله للقطن مشبها بالحرير لا يعني أنه صار حكمه حكما. وهذا مثاله إيش؟ لو جاء إنسان وأهدى إليك ساعة، وهذه الساعة لونه لون نحاس، فكون لونه كلون الذهب لا يعني أنه حرام.
شيخ، الأفضل هل يلبس ما لونه وشكله؟
إذا كان يشكل فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
أحسن عليك. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال الشارح: الحديث دليل على جواز لبس الذهب والحرير للنساء دون الرجال.
وهنا الحكم، انتبه، الحكم متعلق بالوصف، النساء دخل فيه الإناث الصغيرات الفتيات، والرجال ودخل فيه الذكور الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. لا يجوز أن تلبس أبنائك الرجال الحرير، لا يجوز أن تلبس أبنائك الذكور الحرير ولو لم يبلغوا، ويجوز أن تلبس النساء الحرير بلغوا ولا ما بلغوا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم لعبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله تعالى في الملبس وغيره، فإن ذلك من الشكر الذي يحبه الله.
الحديث ضبط بضبطين: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، يعني يراه الناس. وروي أو ضبط على ضبط آخر، وهو إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى هو، أن يرى هو يعني الله عز وجل، أن يرى أثر نعمته عليه. يعني إذا الله أنعم عليك فلا ينبغي أن تخفي هذه النعم ولا تلبس إلا لباس الفقراء.
قال الحافظ:
لا، هذا مو يرى أثرني، هذا يرى أثر البطر عليه، هذا ما يجوز، هذا استدلال غلط، هذا استدلال مثل اللي يستدل بفويل المصلين يقول ما بصلي. الله عز وجل قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وين من هذه، وين من هذه الآية؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا. يعني أنت تقدر تركب تلبس ساعة مثلا بعشرين دينار، خمسين دينار، شيء معقول، ليش تلبس ساعة بخمسة آلاف؟ بطر، هذا بطر يسرع عنه العبد. تستطيع أن تلبس حذاء بدينارين، بثلاثة، بعشرة، بعشرين، خمسين، قول مية، تلبس حذاء بألف. تستطيع أن تأخذ محفظة، لا صحيح، بالكسر، حنا عرفنا محفظة، هي محفظة لأن اسم آلة. المحفظة تقدر تشتريها بدينارين، عشرين، ثلاثين، حدك. محفظة بألفين دينار، إذا هذا مو بطر وش البطر عجل؟ إيش البطر؟ نبي نفهم شنو البطر. البطر ها يشترون المعزة 8000 دينار، هذا مو بطر. يشترون ناقة بمليون دينار، ها مليون درهم مليون ريال، هذا مو بطر. سبحان الله، كم لله علينا من حل جل في علا، حليم سبحان الله. لو إنسان ينظر إلى أفعال الناس يتعجب كيف يسقيهم الجبار جل جلاله، وينظر إلى تقصير نفسه يتعجب كيف يبقيه الله. نسأل الله يتجاوز عنا وعنكم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن رسول الله
قرأنا هذا حديث علي قرأنا
لا الحديث اللي بعده
نعم.
قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم. قال الشارح: القسي نسبة إلى بلد يقال لها قس، وهي ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، والنهي للتحريم إذا كان أكثرها الحرير، وإلا فهو للتنزيه والكراهة. والمعصفر هو المصبوغ بالمعصفر.
العصفر نوع من النبت، العصفر نوع من النبت، له لون إلى الصفار شديد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لا نعلم ما سبب النهي، قال بعض الفقهاء لأنه يضر، والعلم عند الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر والمزعفر. نعم، الثوب المغسول بالزعفران أيضا منهي عنه. نعم. الصواب إذا كان موضع أكثر من 3 أصابع في الثوب. نعم.
قال الحافظ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على كراهة المعصفر، وتمام الحديث قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما.
لا إله إلا الله. نعم.
وفي رواية: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي قوله: أمك أمرتك بهذا، إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن. قال قاضي عياض: أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة.
يعني ليس هذا أمرا عاما، وإنما هذا عقوبة له، مثله لا يليق به هذا. وقوله أمك أمرتك بهذا إنكار، إنكار. نعم. وفيه دلالة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ذكر بعض من النبي عليه الصلاة والسلام خرج بثوب أحمر نحو ذلك.
نعم.
تم توجيه.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر، عن لبس الأحمر، وثبت أنه كان يلبس ثوبا أحمر. قال الحافظ ابن حجر: والجمع بينهما أن النهي عن الثوب الأحمر الخالص، وأن كونه كان لابسا ثوبا أحمر مقصود به فيه إحمرار مثل شماغ سليمان. وأنا كنت لعام 1422 لا ألبس الغترة البيضاء أبدا، كنت ألبس الشماغ الأحمر. فراني شيخنا الشيخ محمد جميل زينو على الشماغ مرة فنهاني، فظننته يعني ينهاني من باب إيش؟ التنزيه. فمراني مرة ثانية فنهاني أشد من الأولى، فراني في الثالثة فأغلظ علي، فقلت لعل في الأمر شيء أنا لا أعلمه، فرجعت إلى كلام العلماء فوجدت أن يعني الكلام فيه كثير فتركه أولى. فمن ذلك الحين إلى الآن ما لبست الأحمر. كذلك الحديد، أتيت شيخنا الشيخ عبيد الله في عام 1416 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي ساعة من حديد، فقال رحمه الله: الله يكفينا شرك، جاي عندي ولابس حديد. ها؟ قلت يا شيخ ما فيها شيء يعني. قال: كيف ما فيها شيء؟ قلت: الحديد فيها ضعيف وكذا. شدد عليه. فعاهدت نفسي أني لا ألبس الحذاء. نعم يعني كان نحن ما نقول أنه حرام ما كان فيه أحمر مثل الشماغ، لا نقول حرام، ولا نقول أن الساعة من الحديد حرام، لكن قد إنسان يتخذ لنفسه شيء يراه من باب أولى فقط. لا يقول هذا قبل النهي رحمه الله. وقال لي قصة، قال وقد أنكرته، يقول رحمه الله كان الشيخ بن باز متوفي، يقول وقد أنكرت على الشيخ الفوزان فما سمع كلامي، يقول أي.
نعم. قال الحافظ رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديبات، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. قال الشارح الحديث دليل على جواز مثل ذلك من الحرير في الثوب إذا كان الحرير قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، والله أعلم.
الجبة مثل البشت في عرفنا، الجبة مثل البشت، وله كم، ها، وله فرجتان، فرجة يعني فتحة، هذه وهذه يعني طرفان تغلق وتسكر، وفيه الديباج، معناها أن الكف الذي في أطراف الكم، شوف مني الجهة هذه فيها شيء من الحرير، وكذلك الجيب الذي يدخل فيه الرأس طرف هو أيضا فيه شيء من الحرير، والفرجان أيضا فيه شيء من الحرير، لكنه بالنسبة إلى الثوب لا يتجاوز قدر أربعة أصابع، فما في بأس إن شاء الله. نبي
شيخ بخصوص الاستشفاء،
الاستشفاء يجوز بكل ما لامس جسد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بشرط أن نتيقن ذلك وأن يثبت ذلك عندنا بالسند. أما ما يدعي الناس اليوم يقولون جبة النبي صلى الله عليه وسلم في قندهار وشعره في إسطنبول، هذا هي دعاوى، نحتاج إلى أسانيد ثابتة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله كتاب الجنائز. قال الشارح والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها،
جنازة وجنازة. وقال بعض العلماء أن الجنازة بالفتح المحمول، والجنازة بالكسر الخشبة، اللي ايش يسمى، ايش يسمون اللي يجمع الجنازة الميت، حمالة، الحمالة.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات الموت، رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
قال يا إخوان مهما بقينا في هذه الدنيا فآخر مآلنا الموت، آخر مآلنا الجنائز، إن لم يرحمنا الله تبارك وتعالى فأي خسارة أعظم من ذلك، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. العاقل من يعمل في يومه وليله ونهاره لمثل هذا اليوم الذي ينفرد فيه الناس، لا يكون أحد معك إلا عملك، ولا يوم القيامة، والله تحشر يوم القيامة فردا، ثم ينظر إلى من تصنف، ومع أي زوج تكون، ومع أي صنف تكون، فالخطب عظيم والأمر جلل، لكن النفس داعية للعصيان، وإبليس يؤمل الإنسان، فينبغي على الإنسان يقطع الأمال وأن يعمل في يومه كأنه يموت في غده، ويعمل من ليلته كأنه يموت في صبيحتها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فقه العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله هذه من لذات بالذال المعجمة أي قاطعها، والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت لأنه أعظم المواعظ وتمام الحديث، فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره. وفي رواية ديلمي: أكثروا ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت.
وروي بالمهملة أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي الشيء الذي يهدم الملذات، لكن هل هذا ليس بالثابت، الثابت بالذال المعجمة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، توفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نعم.
قال الشارح: الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة ونحوها من مشاق الدنيا، لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء، أو في قوله لضر نزل به.
يعني الإنسان هو مبتلى بأمرين، مبتلى بالأمر الشرعي وابتلى بالأمر القدري، ليس ابتلاؤه من جهة الشرع فقط، ابتلاؤه من جهة الأوامر الشرعية هل يأتمر، ابتلاؤه بالأوامر القدرية هل يصبر ويرضى أو لا. نعم.
قال الشارح: وفي قوله لضر نزل به ما يرشد أنه إذا كان التمني لخوف فتنة في الدين إنه لا بأس به، كما في الدعاء المثور: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. نعم.
قال الحافظ وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قال شارح: قيل معناها أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق، أي يشدد عليه الموت تمحيصا لبقية ذنوبه. قلت: وليس ذلك بعنوان على سعادة أو شقاوة، فإن شدة الموت على المؤمن تكفير من ذنوبه وزيادة في درجاته، وهون الموت على المؤمن أول ثوابه وجزاؤه.
أول ثوابه.
أحسن ذلك. وهون الموت على المؤمن أول ثوابه وجزائه.
على كل حال، علامات حسن الختام هي علامات، والعلامة قد توجد والمعلوم عليه قد يتخلف، هذه مسألة مهمة. فليس معنى أن إذا وجدنا علامة أن المعلوم لا بد أن يكون، يمكن أن المعلوم يتخلف لمانع. فالمؤمن يموت بعرق الجبين، يعني أن من علامات أهل الإيمان أنه إذا مات ترى عرقا في جبينه، قطرات من الماء.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية تذكير الميت لا إله إلا الله. زاد محبان: فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك.
مشروعية تذكير الميت، شلون نذكر الميت يا شباب؟ تذكير الميت ها تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه، تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه، لأن العرب عندهم التسميات منقسمة إلى ثلاثة: تسمية الشيء باعتبار ما كان وإن لم يكن الآن، كاليتيم يقول: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سماهم يتامى مع أنهم رشدوا باعتبار ما كان. إذن أسماء العرب، العرب قد تسمي الشيء باعتبار ما كان إبقاء على الأصل، أو تسمي الشيء باعتبار ما سيكون وإن لم يصل إليه، مثل الميت، مثل إنسان جاء أخذ المسدس يقتل إنسان ما قتل، نقول ها أنت يا القاتل. طيب هو ما قتل، لكن أراد ولا ما أراد؟ جاء إنسان أراد أن يسرق، مسكناه شو نقول عنه؟ يا السارق. طيب هو ما سرق، لكن هذا باعتبار ما إذن هذا القسم الثالث. القسم الثالث اللي هو الوسط، هو تسمية الشيء باعتبار الحال، لا النظر بما كان ولا النظر بما بالمآل. فهنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضره الموت لا إله إلا الله. نعم.
قال الشارح: فائدة، يستحب أي يذكر المريض سعة رحمة الله ولطفه وبره، وليحسن ظنه بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجه مسلم.
ومن حسن الظن أن الإنسان ينظر إلى رحمة الله، لا ينظر إلى ذنوبه، ينظر إلى عظيم كرم الله جل وعلا وجوده وإحسانه. قبل أيام مات لرجل أم، وكان شديد التأثر، فقلت له: لو أن أمك جاء وقت الأذان، طيب قلت له: لو أن أمك هذه وردت على ملك من ملوك الدنيا وهو معروف بالكرم، أكان يكرمها؟ قال: نعم. قال: أما إنها وفدت؟ قلت لها: أما إنها وفدت على أكرم الأكرمين، فلا تجزع وأكثر من الاستغفار. فالإنسان يحسن الظن بربه جل وعلا. نعم. نقف. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله. ما يجوز للرجل مطلقا أن يستخدم الحرير، لا في اللباس ولا في الجلسة ولا في المفرش ولا غير. كيف عدة البناء؟
أحيانا يستخدم الحرير في أمور لا تلبس، الصيد مثلا، الخيوط.
لا لا، هذا ما يضر. إيه ما يضر، ما يضر. هذا ما هو اللبس والممنوع، سواء كان لبس على البدن أو على الأرض أو على المفرش. ذكر الفقهاء رحمهم الله جواز استخدام خيوط الحرير في الخيط، في الخياطة، في الحياكة، وكذلك في السرج ونحو ذلك، كما جوزوا استخدام خيوط شعر الخنزير للحذاء إذا كان في ضرورة. أما اليوم ما في ضرورة، لأن في أشياء تغني عنها قوة وصلابة. نعم. ينبغي على المسلم أن يخاف من موتة السوء مطلقا، يخاف من موتة السوء، لذلك يتعوذ بالله من ميتة السوء. بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يستخدم الذهب في أي شيء، لا في قلمه ولا في ساعته ولا في جيبه ولا في مركبه ولا في ملبسه. الشيء الوحيد الذي جوزه بعض الفقهاء هو استخدامه في سلاح الحرب، قالوا إدخالا للرعب على الكفار. يعني مثلا لو كان عندك بندق وفيه شيء من الذهب قالوا ما يضر، أو السيف فيه شيء من الذهب قالوا ما يضر، أما سيف الزينة لا، ما يجوز. الباب ما يجوز، مع أن الباب يستخدم من قبل الرجل والمرأة، لكن قالوا ما يجوز. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر الله. كل
ما كان
نعم، هذا تصوير لصورة معينة من صور المحرم، ولا يعني نفي ما عدا. نعم. احنا قلنا ان اذا بقي من موضع الوضوء قدر الدرهم يعفى عنه. هذا في النجاسه، كيف قست النجاسه على الوضوء؟ ها، على كل حال لا، اذا كان هذا غلط، هذا اذا كان هذا الذي قلته فهذا غلط، ونرجع واستغفر الله وتوب إليه، وأرجو أن تبلغ من وراك أن الوضوء لا يعفى عنه شيء إلا ما تعذر، ما يقال فيه موضع الدرهم. النجاسة هي التي قال فيها بعض الفقهاء أنها إذا لم تبلغ قدر الدرهم فيعفى. نعم، زينك سألت السؤال.